بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر، فقال بيده هكذا، فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالهن أغلب. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله بعد أحاديث ذكرها من قبل، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ومر بنا أنه يقطع الصلاة المجوسي، ومر بنا أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار، لكن قيد الكلب بأنه الأسود، وقيدت المرأة بأنها الحائض. وقد حاول الشارح، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، أن يخلص من هذه الأحاديث التي يعارض بعضها بعضا، مما يدل على أن بعض ما يمر بين يدي المصلي يقطع الصلاة، فخلص إلى أن هذه الأحاديث يمكن الجمع بينها بأن يحمل مطلقها على مقيدها، فيكون الذي يقطع الصلاة إنما هو المرأة الحائض والكلب الأسود، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل في الكلب الأسود بأنه شيطان. وأما المرأة فقد جاءت أحاديث، منها حديث اعتراض عائشة، ومنها حديث ميمونة، وأنها كانت تنام بحذاء سجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن زينب بنت أم سلمة مرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر ذلك على صلاته. فجمع العلماء بين هذه الأقوال بأن حديث عائشة إنما كانت نائمة ولم تكن مارة، وفرق بين المار وبين من يكون نائما أو جالسا. والأحاديث التي جاءت في النهي عن الصلاة أو الصلاة إلى عن الصلاة إلى الجالس والنائم أحاديث غير صحيحة، وقالوا إن حديث ميمونة ليس في محل النزاع، لأن ميمونة كانت بحذائه، ولا يلزم من كونها بحذائه أن تكون معترضة وبين يديه وبين القبلة. وقالوا إن حديث أم سلمة محمول على أن زينب عندما عبرت ومرت ولم ترضخ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان ذلك لكونها صغيرة، أي فالمرأة إن كانت صغيرة أو كانت طاهرا أو كانت بحذاء المصلي فإنها لا تقطع الصلاة. ويبقى الحديث على ظاهره وهو إذا كانت المرأة حائضا فهي التي تقطع صلاة المصلي إذا مرت من بين يديه. وكذلك بالنسبة للكلب قيدوه بالأسود لأنها الروايات أو بعض الروايات جاءت بهذا القيد على اعتبار أن الكلب الأسود الشيطان. وأما الحمار فهذا يعني الحكم معارض بحديث ابن عباس والذي سيمر معنا أنه مر بين يدي الصف وهو راكب أتانا وأن أحدا لم ينكر عليه وأن أحدا من المصلين لم ينكر عليه. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله أشار إلى أن حديث ابن عباس هذا ليس في محل النزاع، ذلك لأن ابن عباس إنما مر بأتانه بين يدي بعض الصف لا بين يدي الإمام، ومعلوم أن المأموم سترته الإمام أو سترة الإمام، وعلى ذلك فليس حديث ابن عباس في محل النزاع، بل حديث ابن عباس يدلنا دلالة يعني أخرى وهي أن المأموم إذا صلى وراء الإمام فسترته سترة الإمام، وأن من مر بين يدي بعض الصف بين يدي المأمومين فإنه لا أحد يمنعه ولا يرده، ويجوز له أن يمر بين يدي الصفوف لأن ابن عباس لما ترك الأتان ترتاع، وهذا كان في منى في سنة حجة الوداع، دخل بين يدي الصفوف ومر بين يدي الصفوف ثم دخل وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه أحد فعله ذلك. فإذا يمكن تلخيص المسألة بأن الأصل في من يريد أن يصلي أنه يتعين عليه أن يتخذ سترة، فإن لم يتخذ سترة فيكون هو المقصر، وإذا كان مقصرا فليس له أن يمنع أحدا من المرور بين يديه لأنه ترك أمرا ولأنه قصر في ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صلى إلى سترة واتخذ سترة ينبغي له أن يدنو منها، يكون قريبا منها بحيث يعرف الناس أن هذه سترته ولا يمرون بين يديه. فإذا أراد أحد أن يمر من بين يديه وقد اتخذ سترة فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإن امتنع فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذن دفع المار يكون بشرط اتخاذه السترة. فإذا صلى الإنسان ولم يتخذ سترة ومر الناس من بين يديه فهذا ينقص من صلاته. ونحن سبق أن عرفنا في أول باب ما الحكمة التي من أجلها يمنع المار من المرور بين يدي المصلي. أشار الإمام الشوكاني إلى مسألة حكمتين، قال الحكمة الأولى تتعلق بالمصلي نفسه، وذلك حرصا على كمال صلاته لأنه إذا مر الناس من بين يديه نقص ذلك من صلاته، حيث إنه يشتغل بالنظر إلى هؤلاء المارين وربما انشغل فكره بأمر هؤلاء المارين ولذلك ينقص من صلاته. والحكمة الثانية قالوا إنه مما يعني المنع من منع المار من المرور بين يدي المصلي إنما يرجع للمار نفسه وليس للمصلي، لأن من يمر من بين يدي المصلي عليه إثم عظيم، ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر من بين يدي المصلي. فلما كان المصلي ولما كان المار بين يدي المصلي عليه إثم عظيم، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصلي أن يمنع المارة من المرور من بين يدي المصلي. قالوا هذه الحكمة الثانية. ورجح الإمام الشوكاني الحكمة الأولى، قالوا لأن المصلي مطلوب منه أن يحافظ على صلاته، وأما المار من بين يدي المصلي فله ما يمنعه، يعني يكفي ما جاء من الوعيد، فإذا عرف هذا الوعيد اكتفى وامتنع ابتداء ولا يحتاج إلى إلى من يمنعه من الوقوع في ذلك الإثم. وأيضا من المسائل في هذا الموضوع أن من صلى ولم يتخذ سترة ومر الناس من بين يديه فليس له أن يمنعه لأنه قد قصر، لكن لا ينبغي أيضا للمار إذا رأى إنسانا يصلي بغير سترة أن يتعمد ويمر من بين يديه، لا ينبغي له ذلك، لأن في هذا إنقاص لصلاة المصلي، وينبغي للإنسان أن يحرص على أخيه المسلم وأن يحرص على ثوابه وكمال أفعاله التي يفعلها، بل ينبغي له أن ينبهه، وإذا استطاع أن يضع له سترة يصلي إليها حتى يمنع الناس من المرور بين يديه فينبغي له أن يفعل، لأن هذا من باب التعاون على البر، ولأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي فينبغي له أيضا أن يعني أن لا يقف ولا يشرع في الصلاة في الأماكن التي يكثر الناس المرور منها، كأبواب المساجد وكالطرقات في المساجد. لا ينبغي لمن أراد أن يصلي أن يصلي في تلك المواطن، لأنه بهذا يتعرض لأن يمر الناس من بين يديه، وربما كان الناس معذورين في المرور، فقد يكون الإنسان في الصلاة احتبس مدة طويلة وقد حصر، يعني أدركه الحصر، وربما كانت له يعني حاجة للخروج من المسجد كاتباع جنازة أو كشهود يعني أمر من الأمور وكقضاء حاجة من الحوائج، فهو مضطر إلى الخروج، والذي يصلي عند الأبواب ويصلي في الطرقات يمنع الناس من المرور، فقد يحبس هؤلاء الناس عن حاجتهم، وقد لا يكون الناس يعني حريصين وعلى الوقوف حتى يفرغ من صلاته فيمرون بين يديه. لذلك ينبغي له أن يحترس وأن يتجنب مواطن المرور كالطرقات وأبواب المساجد وغيرها من الأماكن التي يكثر الناس المرور منها. فلو فرضنا أن إنسانا بدأ يصلي، يعني جاء إنسان متأخر ودخل مع الإمام وكان موضعه عند باب المسجد، وفرغ الإمام من الصلاة ووقف ليكمل صلاته، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يتقدم قليل بحيث إنه يصلي إلى سترة، يعني يتخذ سترة بعد بعد فراغ الإمام، فإن كان قريبا من عمود أو سارية تقدم إليها، وإن لم يكن بأن كان معه ما يمكن أن يتخذه سترة يضع ذلك بحيث يرى الناس سترته فلا يمرون بين يديه. وإذا رأى إنسانا عجلا وشخصا يعني حريص على الخروج، وذلك إما مثلا لشغل أو لأمر يتعلق بالخارج، فماذا يفعل؟ ينبغي له أن يتقدم إن كان يصلي إلى سترة وليس ثمة طريق إلا أن يمر بينه وبين سترته، يتقدم حتى وإن أدى الأمر إلى أن يلتصق بالسترة لكي يفسح المجال للناس يمرون من ورائه. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى سترة فجاءت بهيمة تريد المرور والبهيمة لا تعقل، فماذا حدث؟ تقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألصق بطنه بالسترة وأذن يعني فمرت البهيمة من ورائه. ونحن لا نقول إننا نعامل الناس على هذا، لكن نفترض أن الناس محتاجون مضطرون إلى الخروج، وإلا فالأصل أن الإنسان يكفيه هذا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لا أن يقف 40 خير من إيه؟ من أن يمر بين يديه. وقد جاء كما مر معنا في رواية ابن أبي شيبة لأن يقف 40 خريفا، يعني 40 سنة. هذا ملخص ما جاء في مسألة السترة. ثم ذكر حديث أم سلمة وبين فيه أن النبي لما منع عمر أو عبد الله بن أبي سلمة امتنع، أما البنت فلما منعها لم تمتنع ومرت، ولذلك لما فرغ من الصلاة قال تلك الحكمة المشهورة قال هن أغلب، يعني على عدم الصبر وعلى عدم التحمل وعلى عدم الاستجابة للأوامر. هذه يعني حالة وهيئة جبل عليها النساء، جبل النساء على الجزع وعدم التحمل والصبر مثل الرجال. وهذا لا يعني أن كل امرأة ليس فيها ذلك الصبر والجلد، وإنما عندما نقارن بين جنس الرجال وجنس النساء نجد أن هذا الأمر في جنس النساء أكثر. هذا معناه. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر، يعني عبد الله بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة أبناء أبي سلمة، وهم كل واحد منهم كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تزوج أمهم وعني بشأنهم، وكان من أسباب زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة هو أن يرعى النبي عليه الصلاة والسلام أبناء أبي سلمة، ذلك لأن أبا سلمة بن عبد الأسد أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع. ولهذا لما توفي جزعت عليه امرأته أيما جزع وبكت وناحت، وكانت لا ترى أن إنسانا يعني مثل أبي سلمة من حيث الفضل والكرم. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعزيها قال لها وعلمها كيف تصبر، قال لها يا هذه أصبري واحتسبي وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت فقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لكن الذي في ذهني من يخلف أبا سلمة ومن يكون خيرا من أبي سلمة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها بعد ذلك، يعني بعد أن أكملت عدتها، علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما علمها يعني كان يعرض كما جاء يعني التعريض فيما يتعلق بخطبة النساء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها قالت يا رسول الله، يعني كانت تعتذر، إني امرأة ذو عيال، إني امرأة ذات عيال، يعني عندي أولاد، وغالبا المرأة ذات الأولاد لا يقدم الناس على الزواج منها لأن أولادها عبء خصوصا إذا كانوا صغارا، إني امرأة ذات إيه؟ ذات عيال، وإني امرأة غيرة، ومعنى غيرة يعني كثيرة الغيرة تغار، ما تريد أحد يشاركها في زوجها. وكيف يتزوجها النبي والنبي عنده زوجات، إذن معنى هذا سيقع بينها وبين الزوجات بعض المشكلات وبعض الخصومات لأن غيرتها تحملها على ذلك. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: أما العيال فرزقهم على الله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يتزوج أم سلمة ليرعى هؤلاء الأولاد لأنهم أبناء أخيه وهو أولى بهم من غيره. وأما غيرتك فاسأل الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ أن يخفف منها، يعني ما يمكن أن الغيرة تزول، لكن يكون فيها يعني يخفف الله منها بحيث لا تغار إلا فيما يحتاج النساء فيه إلى الغيرة، يعني لا تكون كثيرة الغيرة. وهكذا تزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتربى هؤلاء الأولاد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا، وكان النبي يعنى بتعليمهم. ولذلك جاء أنه مرة جلس النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ومعه عمر ابن سلمة أو ابن أبي سلمة يأكل معه، لكنه طفل صغير جاء بالطعام ووضع فطاشت يده في الصحفة، يعني ما كان يأكل من أمامه وإنما إيه يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، كأنه يتتبع بعض الأشياء في الصفحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم اسم الله، إذا أردت أن تأكل قول بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني من الطرف، لأن الطعام واحد، الطعام إيه واحد ما دام هو مرق، فكل أطراف الصفحة الطعام فيها واحد، ولذلك لا موجب لأن تضع يديك في غير الموضع الذي يليك. وهذا لا شك إنه أدب جم وتعليم فاضل من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا شب هؤلاء الأطفال على أدب النبوة في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما علمهم في هذه الحال لما كان يصلي في البيت، يصلي إلى الجدار، يصلي إلى سترة، وأراد الأطفال أن يمروا من بين يديه فقال لهم هكذا، يعني أشار إليهم بأن لا تمروا. أما عبد الله وعمر فقد امتثلا، وأما زينب فلما أشار إليها لم تلتفت وجاءت ومرت. فلما فرغ صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة علق على هذه الحادثة وقال: هن أغلب، هن إيه أغلب. قال: فمرت ابنة أم سلمة، وهنا لم يذكرها أبهم اسمها، ومعلوم أنها هي بنت واحدة وهي إيه زينب. فقال بيده هكذا فمضت، يعني ما التفتت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هن أغلب. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: والحديث، يقول الشوكاني متعقبا هذا الحديث مبينا درجته، يعني الحديث فيه ضعف، قال: لأن في إسناده مجهول، وهو قيس المدني والد محمد بن قيس القاص. وقد يقول قائل: كيف يقول الشوكاني إن الراوي مجهول وقد سماه؟ ألم يذكر اسمه؟ قال: وهو قيس المدني والد محمد بن قيس، فكيف نحل هذا الإشكال؟ ما سمعت، ما لم يوثق. الجهالة عند علماء الحديث ليست في إبهام الاسم، الإنسان المجهول عند علماء الحديث قد يذكر اسمه، لكن مع هذا يذكر يحكم عليه بالجهالة، لأن هناك فرقا بين الجهالة والإبهام. من لم يذكر اسمه يسمى مبهم ولا يسمى إيه؟ ولا يسمى مجهول. أما الذي يسمى بالمجهول فهو الذي وجد فيه شرطان، وجد فيه أمران. الأمر الأول ليس له تلاميذ، لم يروي عنه إلا واحد. الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد عند علماء الحديث يسمونه مجهول، ويضاف إلى عدم معرفة التلاميذ أو عدم وجود تلاميذ له، يضاف إلى ذلك أنه لم يوثق ولم يجرح. مو لم يوثق فقط، بل لا بد من الاثنين، لم يجرح ولم يوثق. فإذا كان الراوي ذكر الناس لا يعرفونه، علماء الحديث أهل بلده أهل زمانه أهل الجرح والتعديل من العلماء لا يعرفونه، ولذلك ما استطاعوا أن يعطوا فيه حكما، لا بأنه مقبول في الرواية وهذا الذي يوثق، ولا بأنه مردود في الرواية وهذا الذي يجرح. وعندما نظرنا إلى تلاميذه لم نجد له إلا راويا واحدا، فهذا يحكمون عليه بأنه مجهول العين. فإن كان له راويان يعني تلميذان، علماء الحديث يجعلون الرواية بمنزلة الشهادة، الرواية بمنزلة الشهادة. فإذا شهد اثنان أنه يروي الحديث معنى أنه طالب علم، إذن هنا ارتفعت جهالة عينه، لكن بقيت جهالة حاله، فيقولون هو مجهول الحال. ومجهول الحال عندهم هو من روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح. فإن كان الراوي واحدا فهو مجهول العين، إن كان الراوي اثنان، إن كان الراويان اثنين فهو إيه؟ مجهول الحال. طيب إذا كان الرواة أكثر من اثنين لكنه ما جرح ولا وثق، هذا الذي يسمونه بالمستور. إذن عندنا الجهالة على ثلاثة إيه؟ مراحل، جهالة عين وجهالة حال والمستور. جمهور العلماء على أنهم لا يقبلون رواية المجهول العين، وأما مجهول الحال فبعض العلماء يقبل، يقول أنا أنزل الرواية منزلة الشهادة، ومعنى ذلك أن من روى عنه اثنان فهو مزكى. لكن الصحيح أن الشهادة والرواية تختلف في ذلك، الشهادة فيها تزكية، أما الرواية فلا تزكية فيها. ولذلك المستور أيضا يعتبر كأنه معروف في أوساط أهل العلم، ولكن لا يعرف حاله من حيث العدالة والجرح، واضح؟ ولذلك قال هنا كأن الشوكاني يقول هذا الحديث ما هو محل احتجاج، لأن فيه مجهول، وهو قيس المدني والد محمد بن قيس القاص. هكذا عندكم القاص، ومعنى القاص يعني إيه؟ ها؟ القاص الذي يستخدم المقص؟ لا، القاص هو الذي كان يتعاطى القصص، والقصص ضرب من الوعظ. كان الناس في ذلك الزمان يقوم الرجل ويذكر الناس، يذكر قصص الأولين، قصة موسى وقصة فرعون وقصة يوسف وهكذا، ثم يستنبط العبرة والعظة من تلك القصص. هؤلاء كانوا يسمون بماذا؟ بالقصاصين، يسمون بالقصاصين، والواحد منهم يسمى بإيه؟ بالقاص، واضح؟ هذا معنى قوله القاص. قال وبقية رجاله ثقات، قوله عبد الله أو عمر يعني ابن أبي سلمة، وقوله ابنة أم سلمة تعني زينب بنت أبي سلمة. لكن نلاحظ هنا أنه عندما سمى الذكور نسبهم إلى مين؟ إلى أبيهم، قال عبد الله أو عمر ابني أبي سلمة. ولما ذكر زينب نسبها إلى أمها فقال زينب بنت أمي سلمة. وقد يسأل إنسان سؤال يقول من هي أم سلمة؟ هل هذا اسم ولا كنية؟ ها؟ مر بكم ما اسمها؟ أم سلمة اسمها هند، اسمها هند وكنيت بأم سلمة. نعم، وسلمة هذا أحد أولادها، كان عندها سلمة وعبد الله وعمر وزينب. قال قوله هن أغلب أي لا ينتهين لجهلهن، والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة. وهنا أيضا إشكال، يقول مرور الجارية، ماذا يقصد بالجارية؟ هل هي التي تقابل الحرة؟ ها؟ أو يريد بها الصغيرة؟ يريد بها الصغيرة وليست الجارية التي تقابل الحرة، لأن الجارية التي تقابل الحرة الحكم فيها وفي الحرة واحد. والشوكاني فرق بين الحائض والطاهر، فإن كانت المرأة طاهرا ومرت بين يدي المصلي فلا تقطع صلاته، لكن إن كانت حائضا ومرت فإنها تقطع الصلاة. إذن فقوله هنا الجارية أراد بها وصف، الوصف أراد بها الصغيرة التي هي دون البلوغ، لأن البنت التي دون البلوغ تسمى بإيه؟ بالجارية. قال والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة. قال والاستدلال به على ذلك لا يتم، يعني الاستدلال بهذا الحديث على أن الجارية لا تقطع الصلاة إذا صلى الإنسان إلى سترة يقول لا يتم، الدليل ناقص. ليه؟ يقول لأنه ما عندنا في الحديث ما يدل على أن النبي اتخذ سترة، أن النبي لما صلى في بيت أم سلمة ما عندنا دليل أن اتخذ سترة. لكن هذا الكلام من الإمام الشوكاني قد لا يسلم له، لأن النبي أيضا لا يمنع إذا لم يتخذ سترة، ها؟ لأنه أمرنا بأننا إذا صلينا أن نتخذ سترة، وأن الإنسان إذا اتخذ سترة له حق الإيه؟ حق المنع. فكونه منع هذا قرينة قوية على أنه اتخذ إيه؟ سترة، أنه اتخذ سترة. ولذلك هنا يقول وهذا والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم سترة عند مرورها، وأنه اعتد بتلك الصلاة. هذه أيضا قضية ثانية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت زينب من بين يديه هل مرور زينب قطع صلاته؟ يقول الحديث ما يدل على ذلك، لكن الذي يدل والظاهر أن النبي ما انقطع صلاته، بدليل أنه لما سلم قال إيه؟ فلو كان مرورها قاطعا للصلاة لاحتاج إلى أن ينتظر إلى أن يسلم، ولا لو كان أعاد الصلاة؟ ها؟ ولم يرد ما يدل على أنه أعاد الصلاة، فظاهر الحديث أن النبي أتم صلاته. لا، ما عندنا دليل، هذا الحديث ما يدل، لأن النبي الأصل أخبرنا أنه قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتخذ سترة، ويبعد أن وكان من عادته أنه يتخذ السترة، بدليل أن أنس كان يقول كنت أخرج أنا وغلام نحوي معنا إداوة وعنزة، أما الإداوة فيتوضأ منها وأما العنزة فكان يتخذها سترة. ثم إن صلاة النبي في غرفته في حجرته الظاهر وأنه يصلي لا سترة، واضح؟ قال والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليمه أنه لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم سترة عند مرورها، وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله. ثم قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع الصلاة شيء. قال رواه أبو داود لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود لا يقطع الصلاة شيء، وظاهر هذا الحديث أنه يعارض أحاديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، ها؟ ولذلك هذا الحديث من الأحاديث التي وقف عندها العلماء طويلا، منهم من رأى أن هذا الحديث ناسخ للأحاديث السابقة وقال إن الصلاة لا يقطعها شيء، لا المرأة ولا الكلب ولا الحمار. ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث لا يقوى على نسخ الأحاديث السابقة، لأن الأحاديث السابقة أثبت منه، ومتى يعني يعمل بالنسخ؟ إذا كان الحديثان متساويين، أما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فلا يلتفت إلى ليه؟ إلى الحديث المرجوح. ولذلك يقول الحديث في إسناده مجالد بن سعيد ابن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد، قال وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي. وهذا الكلام من الإمام الشوكاني كأنه يرد على من يعترض، يقول كيف تقول إن مجالد ضعيف وقد أخرج له مسلم؟ فقال إن مسلما لم يخرج له على الإطلاق، وإنما أخرج له إيه؟ مقرونا. وما معنى أخرج له مقرونا؟ معناه أن يقول مسلم حدثني فلان وفلان، لا يكتفي بواحد. وعادة البخاري ومسلم إذا كان الراوي متكلم فيه، خصوصا إذا كان الكلام من جهة حفظه ويخشون أنه يخطئ فيقرنونه بغيره، وقرنه بغيره يزيل تهمة الخطأ المنوط به. ولذلك ليس لا يعني لا يقبلون روايته مطلقا ولا يردونها وإنما يعتبرون روايته برواية أقرانه، فمتى وجدوه موافقا لأقرانه معناه إنه قد حفظ ولم يخطئ في هذه الرواية، ومن أجل أن يحتاطوا حتى لا يعترض عليهم معترض يقرنون روايته بغيره. وهنا يقول إنه قرن روايته بعدد من بجماعة من أصحاب الشعبي، فكأن مجالد من تلاميذ الشعبي. ولذلك مسلم لما أراد أن يروي له قال حدثنا فلان، إلى أن قال مجالد وفلان وفلان وفلان. فإذا احتجاج مسلم به لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، ها؟ ولا أيضا أن يؤخذ قول من رد روايته على إطلاقه، وإنما نقول ترد روايته إذا انفرد، وتقبل روايته إذا إذا وافقه الثقات. وافقه الثقات فإن هذا صنيع مسلم حيث روى له مقرونا، واضح؟ قال هذه هي العلة الواردة في الحديث. ثم قال الإمام الشوكاني وهذه من عادته أنه يتتبع ما المجد بن تيمية في بيان طرق الرواية، قال وفي الباب يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء، وردت أحاديث أخرى من غير طريق أبي سعيد، وتعتبر شواهد لحديث أبي سعيد. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني بلفظي: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرى ما استطعت. ومعنى ادرى يعني ادفع وامنع بقدر الاستطاع. وفيه إبراهيم بن يزيد الخوذي قال: وهو ضعيف. إذن فهذه الرواية ضعيفة. قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ من قوله، ايش يريد بقوله من قوله؟ يعني ان هذه الرواية موقوفة على ابن عمر وليست مرفوعة. انه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. اذن الصحيح ان الرواية موقوفة على ابن عمر وليست مرفوعة. قال: وأخرج الدارقطني عنه، يعني عن مين؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إيش عندنا أقرب مذكور؟ ابن عمر. وأخرج الدارقطني عنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء. اليوم ما جاء إسماعيل؟ ها؟ الدارقطني بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله. يعني كأنه ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المسبح آنفا؟ يعني من الذي قال سبحان الله؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، لكن يقول وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح، والمراد بالفتح فتح الباري. قال: وعن جابر، يعني وكذلك وفي الباب عن جابر عند الطبراني في الأوسط، يعني في معجمه الأوسط بلفظ: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. قال: وفي إسناده يحيى بن ميمون التمار، وهو ضعيف. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني، يعني وعند الدارقطني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء. قال: وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار، وادرأ ما استطعت. قال: وهو من رواية إسماعيل بن أبي عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، من رواية إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. قال: فإن صح، يعني صحت هذه الرواية، كان صالحا للاستدلال به على النسخ، إن صح تأخر تاريخه، يعني إذا كانت هذه الرواية متأخرة. وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك، لأنها على ما فيها من الضعف عمومات مجهولة التاريخ. والأصل أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا عرفنا المتقدمة من الإيه؟ من المتأخر. قال: وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول. سبق أن الإمام الشوكاني في أول الباب قال: هذه الأحاديث لا تقوى على معارضة أحاديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، لكنه قال إن الحمار يعني خصص بحديث ابن عباس، وأما الكلب فخصص بإيه؟ بالأسود، وأما المرأة فقيدت بالحائر. فكأنه جمع بين هذه الأحاديث على أنه لا يقطع الصلاة شيء إلا إذا كانت هذه الأشياء مقيدة بتلك القيود، حيض المرأة وسواد الإيه؟ وسواد الكلب. قال: وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول، وقد أخرج سعيد بن منصور يعني في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وغيرهما من أقوالهم نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة. يعني كأنه يريد أن يقول إن هذه الأحاديث الآثار الواردة في أنه لا يقطع الصلاة شيء ثبتت عن الصحابة من أقوالهم وليست إيه؟ وليست مرفوعة. لكن قد يقول قائل: هذه الأحاديث التي ثبتت عن الصحابة ألا يصلح أن نقول إنها مرفوعة حكما؟ ألا يصلح أن تكون أن نقول إنها مرفوعة حكما؟ ليش لا؟ هل هي مما للرأي فيه مجال أو أنها مما ليس للرأي فيه مجال؟ هذا محل النزاع. من قال إن للرأي فيها مجال قال إذن هذه موقوفات، ومن قال إن هذا القول ليس للرأي فيه مجال قال إنها إيه؟ إنها مرفوعة حكما. واضح؟ ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الحديث رواه الجماعة، فالحديث في غاية الصحة، حيث أجمع أهل الكتب الستة وأحمد على روايته، يعني معناه رواه صاحب الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. والحديث أيضا كما ترون أنه كان تاريخه متى؟ في حجة الوداع، لأن النبي ما حج إلا تلك الحجة في الإسلام. وابن عباس يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني هو قد وشك أوشك على البلوغ أو أنه قد بلغ الحلم. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه سئل: متى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم عمرك يوم أن توفي النبي؟ قال: أنا غلام ختين أو غلام مختون، يعني أنهم ختنوه. وكان من عادة العربي أنهم لا يختنون الأولاد إلا بعد البلوغ، لا يختنونهم إلا إيه؟ إلا بعد البلوغ. ولذلك كان يقول: أنا غلام إيه؟ ختين. فهذا الحديث يعتبر من الأحاديث المتأخرة، ولذلك كثير من العلماء حكم بهذا الحديث على نسخ حديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قالوا: لأن هذا الحديث وقع في حجة الوداع، وأن عبد الله بن عباس مر بين يدي الصفوف وهو راكب أتان، والأتان ماذا؟ أنثى الحمار. أنثى الحمار هي الأتان، يقال أتان ولا يقال أتانة، لأن الذكر منها لا يقال فيه أتان، وإنما يقال فيه حمار. وأنثى الحمار يقال فيها حمارة، لكن جرت عادة العرب أنهم يقولون للذكر حمار ويقولون للأنثى أتان. واضح؟ قال: قوله على أتان، قال الأتان بهمزة مفتوحة وتاء مثنات من فوق، الأنثى من الحمير، ولا يقال أتانة. والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس، يعني يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يقال هذا فرس وهذه فرس، وهذا حمار وهذه حمار. ها؟ وفي بعض طرق البخاري على حمار أتان، يعني جمع بينهما، فيكون أتان صفة صفة لحمار، كأنه يقول حمار أنثى. قال قوله ناهزت الاحتلام أي قاربته، من قولهم نهز نهزا أي نهض، يقال ناهز الصبي البلوغ أي داناه. قال وقد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم، ولذلك يقول الشوكاني ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ. ها؟ قال العراقي وقد اختلف العلماء في سنه حين توفي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل 13، ويدل له قولهم إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. إيش المراد بالشعب هذا؟ ها؟ في شيء اسمه شعب إسماعيل؟ المراد به شعب أبي طالب، وهو المعروف اليوم في مكة يسمونه شعب علي. ها؟ شعب علي. وما قصة الشعب هذا؟ لما تعاهدت قريش على أن يقاطعوا بني هاشم، فأجبروهم على أن يبقوا أو أن يدخلوا في الشعب، ومكثوا في الشعب 3 سنوات محاصرين من الكفار، مقاطعين، لا يزوجوهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم، حتى إنهم اضطروهم إلى أن يأكلوا ورق الشجر، كل ذلك بقصد أن يقطعوا أو أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته. فابن عباس ولد في تلك الأيام في الشعب. قيل إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل كان عمره 10 سنين وهو ضعيف، يعني لما توفي النبي وعمره 10 سنين، وقيل 15. قال أحمد إنه الصواب، يعني أنه لما توفي النبي كان عمره 15 سنة. وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني يبلغ. قوله بين يدي بعض الصف، زاد البخاري في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف، قوله فلم ينكر ذلك علي أحد. هنا يقول العلماء، ابن دقيق العيد رحمه الله يقول إن ابن عباس ما قال فلم يعد الناس الصلاة، وإنما قال فلم ينكر علي أحد، لأن هذا القول يدل على شيئين، يدل على صحة الصلاة، ويدل على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. لكن لو قال ابن عباس فلم يعد الناس الصلاة لقلنا يحتمل أن المرور بين يدي المصلي بالحمار يقطع الصلاة، فأراد أن يؤكد على أن المرور بين يدي المصلين لا يقطع الصلاة، فقال لم ينكر علي أحد. فلو قال هو إنه لم يعد الناس الصلاة لقلنا ربما أنكر الناس عليه، احتمال الإنكار وارد، لكن ابن عباس نفى الإنكار من أجل أن يؤكد أن الصلاة لم تنقطع وأن الصلاة صحيحة. لكن الشوكاني يقول هذا الحديث لا يصلح للاستدلال في هذا الموضع. لماذا؟ لأن ابن عباس قال إنه مر بين يدي الصف ولم يمر من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان إماما، ومعروف أن الإمام سترته سترة لمين؟ لمن خلفه. إذن لو كان ابن عباس مر من بين يدي النبي ولم ينكر عليه لكان ذلك محل الاستدلال، أما مروره بين يدي الصف فهذا لا يكفي في الاستدلال والله أعلم. قوله فلم ينكر ذلك علي أحد، قال ابن دقيق العيد استدل به استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادته من الصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قال الحافظ توجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا. قال والحديث استدل به أو استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وأنه ناسخ لحديث أبي ذر المتقدم، ووجه محل الاستدلال بالنسخ لأنه متأخر حيث وقع متى؟ في حجة الوداع ونحوه، لكون هذه القصة في حجة الوداع. قال وقد تعقب بما قدمناه في شرح أحاديث أول الباب من أن هذا الحديث ليس محلا في إيه. قال وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يضره من مر بين إيه؟ بين يديه لحديث ابن عباس هذا. قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه. إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمأمومين، وتقرر بالأحاديث المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة، تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لأنه ما مر بأناس لهم سترة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة، ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.